بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تفسير سفر أرميا إصحاح 29. وصلنا لعدد 11 أو 12، نقرأ الجزء ده. لأنه هكذا قال الرب: إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. وإن أرميا بعد مد إنذارات ووعيد من ربنا قال إن فترة السبي هتبقى 70 سنة. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ودي اتكلمنا فيها ان احنا دايما بننتظر من ربنا ان التجارب تكون اخرتها خير، فلينا رجاء حتى في التجارب، ان التجارب دي مش لهلاكنا انما لتنقيتنا وعشان في الاخر نوصل بها السماء. فبيقول انا عارف ان افكاري افكار سلام لا شر. ربنا صانع سلام، ما هوش صانع شرور، فما فيش حاجة من ناحية ربنا تبقى شر، حتى لو فيها شدة أو تعب هي أفكار سلام لا شر. لأعطيكم آخرة، يبقى الحياة الأبدية هي المكافأة، ورجاء. فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي. من بركات أي تجربة أو ضيقة إن الواحد ما بيبقاش قدامه غير الصلاة، والصلاة أهم حاجة الواحد يعملها في حياته. لكن للأسف طول ما الدنيا ماشية الصلاة دي بتبقى على الهامش، يعني نعملها كده ايه لما نفتكر، ونعملها تأدية واجب. لكن لما بنتزنق قوي بنصلي من غير ما نحس ان احنا بنصلي، يعني بنصلي جوه الصلاة وبره الصلاة وصبح وظهر وليل من كتر الوجع او التعب. فهنا بيقول تدعونني وتذهبون وتصلون إليه فأسمع لكم. فلأن ربنا عاوزنا نصلي عشان نرفع عينينا من الدنيا وعشان نلتجئ ليه وعشان نكتشف ان هو الإله الحقيقي، يعني بتبقى ضروري من التجارب. وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. الآية دي وقفنا عندها، نكمل كلامنا. فاكرين لما المسيح له المجد ادانا وعد جميل قوي في العهد الجديد، قال اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، وكل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. إذن ربنا ادى وصية واضحة ومعها وعد وحقيقة، كل من يسأل يأخذ وكل من يطلب يجد. في ناس تقول طب انا بطلب ما بشوفش وبسأل ما بلاقيش. يبدو انك ما فهمتش الوصية صح. هي اطلبوا هنا تبان في الآية دي، اطلبوني تجدونني. لكن لما تطلب فلوس، مين قال ان ربنا وعد كل ما تطلب فلوس تاخد فلوس؟ تاخد على دماغك اللي تاخد فلوس، الفلوس ممكن تضرك، يبقى مش ضروري تبقى تطلب فلوس تجد فلوس. وربنا مش مجرد صراف، ربنا ده أب. إنما مش ممكن تطلب أبوك ما تلاقيهوش، مش ممكن. فلما تقول له في ضيقتك أو في وجعك أنا محتاجك أنت جنبي، ده مضمون 100%. لكن محتاج تفك السجن بسرعة، استنى شوي، له حكمته وله حساباته، وربنا شايف في الدنيا كلها وضابط الكل، وأفكاره فوق أفكارك، علو السماء عن الأرض، طول بالك. يبقى هنا تطلبونني فتجدونني، دي ما فيهاش فصال أبدا. وعشان كده تلاحظوا أن الصلوات الروحية أو الطلبات الروحية دائما مضمونة، أما الطلبات الأرضية معلقة على مشيئة الله. لكن الطلب الروحي أنت بتطلبه بملء الثقة، يا رب نجينا من الشر، طبعا حلو طلب حسب قلبه، يا رب احرس طريقنا للسماء، يا رب ادينا توبة، كل ده تطلبونني. انت بتطلب ربنا ملكوته وبره، لازم تجده. اجمل حاجة ان الواحد يصل الى هذا الطلب، يا رب انا لا اريد شيئا على الارض، انا عاوز ربنا نفسه، عاوز اشبع بيك، عاوز احس بيك، عاوز احبك اكتر، عاوز اشوفك قدامي، عاوزك دايما شغلني. تطلبونني تجدونني اذ تطلبونني بكل قلبكم. وده يفصل لنا ليه اقرعوا، لانك لو خبطت خبطة واحدة تبقى كده على الماشي، لا مش هيفتح من خبطة واحدة، لازم تطلب من كل القلب. كل القلب دي فيها الالحاح، فيها اللجاجة، فيها الاحتياج الشديد. لما الكنعانية فضلوا تمشي ورا المسيح له المجد، كان ربنا يسوع ما كانش بيرد عليها في الاول، وسابها تنادي عليه شوية، لدرجة التلاميذ زهقوا قالوا له مشيها وخلاص، لانها يعني عاملة زيطة. قال لهم مش انتوا بتقولوا ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ كانت على ايه؟ على وقفتها قصاده او ركوعها قصاده. فسمعت الكلمة قالت له الكلاب تحت المائدة، يعني هي الكلاب بتبطل؟ مش همش، يعني انا هفضل لازقة وهوهو والكلاب تحت المائدة تنتظر الفتات الساقط من مائدة اربابها. قال لها يا امرأة عظيم ايمانك، ليكن لك ما تريدين. اذا هنا الالحاح يدل على انك بتطلب من كل القلب. ما معنى السهر الروحي؟ طب ما صار روحي ليه؟ طب ما احنا نصلي كلمتين وننام. ايه اللي يخلي الواحد يطول في الصلاة؟ التطويل ده مش زق صلاة وخلاص، لا ده معناه تطلبون من كل القلب. القلب بيصرخ وبيلح من الاعماق، صرخت ليك يا رب فهنا تجدونني. يبقى عشان توصل انك انت تلمس ربنا، تشبع بربنا، تحس بربنا، تبقى صلاتك معزية ومفرحة وتبقى الاستجابة قريبة، انت لسه ما وصلتش لحتة تطلبونني بكل قلبكم، ولسه ما وصلتش انك بتطلب ربنا نفسه. يمكن انت بتطلب ايه؟ عطايا ربنا. لا، الشاطر اللي يطلب ربنا نفسه، تطلبونني فتجدونني اذ تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم. بيأكد الوعد تاني، اوجد لكم، يعني انا في الاخر بتاعكم لما انتوا عاوزيني انا عاوزكم طبعا، يقول الرب، وارد سبيكم. ساعتها بقى على وعد العهد الجديد، هذه كلها ايه؟ تزاد لكم. ارد سبيكم يعني تلاقي كل حاجة هتتصلح، ولو ما تصلحتش هنا هتتصلح هناك. المهم انك انت مسكت في ربنا ولم ترخيه، يعني مش عاوز تفرط فيه ابدا. أوجد لكم يقول الرب، وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم إليها يقول الرب، وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه. لأن هو كان طلبهم مستعجلين رجوع السبي، فربنا قال لهم لا. والأنبياء الكذبة احنا قلنا قبل كده كذا مرة بيوعدوهم السبي ده شهور، فأرميا قال لهم لا، الخبر اللي جالي من ربنا مع الحاح من أرمية قال له 70 سنة. ودي طبعا ده لولا غلاوة أرمية عند ربنا ودلة أرمية عند ربنا كشف له هذا الرقم، لأنه عادة ربنا في التجارب ما بيديش أرقام، يعني ربنا بيسمح فترات تجربة ما بيقولش هتخلص امتى، ما بيديش معاد. إنما مع القديسين الكبار وإلحاحهم قال له خلاص 70 سنة، فاداله المعاد فعلا بشكل حرفي. لأنكم قلتم قد أقام لنا الرب نبيين في بابل. نرجع تاني لنفس الأزمة المتكررة بتاعت الأنبياء الكذبة والمعلمين الكذبة اللي بيعلموا الناس إن أي مشكلة هتتحل بسرعة عشان ما يتوبوش، عشان ما يصلوش، عشان ما يصرخوش، يبقى راحت قيمة التجربة. هي التجربة مدرسة في الصلاة وفي التوبة وفي النقاوة، فلو هي التجربة خلصت كده على طول يبقى ما استفدناش منها. قلتم قد أقام لنا الرب نبيين في بابل، هكذا قال الرب للملك الجالس على كرسي داود ولكل الشعب الجالس في هذه المدينة. إخواتكم الذين لم يخرجوا معكم في السبي، هكذا قال رب الجنود، ها أنا ذا أرسل عليهم السيف والجوع والوب. برضو عاوزكم تتخيلوا الموقف ساعتها، في يهود في أورشليم معتبرين نفسهم محظوظين اللي ما طلعوش في السبي، وفي يهود طلعوا في أول موجة سبي، يعني دول منظور ليهم دول المنحوسين أو دول المغضوب عليهم. أرميا بيقول عكس كده، بيقول اللي طلعوا في السبي دول ربنا راضي عنهم، لأن هيعيشوا في بابل حياة كريمة ومش هيسيبوا ربنا، وبيقول لهم ابنوا بيوت وعمروا هناك، وبعدين أولادكم هيرجعوا بعد 70 سنة واللي عايش منكم هيرجع. بينما اللي في أورشليم اللي رفضوا الإنذارات الإلهية قال لهم أنتوا اللي فاكرين نفسكم ما جاش عليكم اليوم الصعب، ده لسه اليوم الصعب جاي. وهنا المقارنات يا أحبائي أحيانا تغش الإنسان، يعني ممكن واحد يكون مرتاح في حياته ويبص على الناس الغلبانة التعبانة اللي طلع من تجربة لتجربة ومن ضيقة لضيقة، ياريت يقول أشكرك يا رب، لو قال أشكرك يا رب تبقى حاجة كويسة، لا يشعر أنه إيه مميز وأنه محظوظ وأنه فوق الكل وأنه مرتاح بزيادة، وهو مش واخد باله أنه لسه مستني عقاب شديد. زي الغني والعازر، الغني كان يحتقر لعازر ما شافوش أساسا، وكان ماشي مبدأ الدنيا حظوظ يعني، لكن الغني كانت نهايته وحش والعازر نهايته حلو. فالمقارنة غشة. ليه؟ أنت لو قارنت نفسك النهاردة بشخص، أولا أنت ما تعرفش أسرار هذا الشخص، يجوز من الظاهر هو مرتاح ومن الباطن عنده مشاكل الدنيا، فإذا المقارنة هتضحك عليك أنت. الحاجة الثانية، هتقارن على أي أساس؟ ما عندنا مبدأ كتابي، أولون يكونون أخيرين وأخيرون يكونون أولين. اللي النهاردة شايفينه مرتاح قوي بكرة يمكن في تجربة جديدة، واللي متجرب النهاردة بكرة في السماء منور وفرحان للأبد. أنت ليه بتبص كده؟ مفيش داعي تضحك على نفسك. فهنا الأنبياء الكذبة عمالين يضحكوا على الناس ويقولوا لهم أنتوا بتوع أورشليم اللي ما طلعتوش في السبي ده ربنا راضي عليكم، وهم كلهم شر. فطبعا بعطلينهم عن التوبة، لأن ربنا كان ده أول إنذار عشان الناس تتوب، شافوا ولادهم أو بعض منهم طلع في السبي الأولان. فبيقول إخواتكم اللي ما خرجوش معاكم في السبي، هكذا قال رب الجنود، أنا أرسل عليهم السيف والجوع والوباء وأجعلهم كتين رديء. فاكرين التين الرديء؟ رديء جدا، والتين الجيد جيد جدا. مرة اللي قبل اللي فاتت كان كلام أرمية كده، الرؤية بتاعته كانت كده، إن شاف سلتين تين، واحدة حلوة قوي واحدة وحشة قوي، وقلنا هي حكمة ربنا إن بيسيب الأيام تسوي الناس. فاللي عاوز ربنا بيزداد جودة فيبقى جيد جدا، واللي رافض ربنا وبيتدلع مع الأيام بيزداد سوء فبيبقى رديء جدا. لا يؤكل من الرداء، وألحقهم بالسيف والجوع والوباء وأجعلهم قلقا لكل ممالك الأرض، حلفا ودهشا وصفيرا وعارا في جميع الأمم الذين طردتهم إليهم. ده بيكلم عن البقايا اللي عايشين في أورشليم، اللي فاكرين نفسهم كويسين وفاكرين نفسهم محظوظين ومعتبرين نفسهم أفضل ناس ومش راضيين يتوبوا برضه، وهم لو تابوا ربنا يشيل العقاب، لكن ما فيش توبة. من أجل أنهم لم يسمعوا لكلام يقول الرب. وهنا خلينا نتكلم تاني عن الأفضل للإنسان أنه يسمع الإنذار قبل ما يعني يفوت الأوان. في حياة ناس كتير ربنا بينذر مرة واثنين وثلاثة واربعة والناس ما بتفهمش، أو بتفهم ومش عاوزة تقبل وتعند، لكن بيبقى فيه إنذارات. مرة حد قال لي إيه، أنا كنت ماشي في الدنيا بلخبط، ودايما ضميري يقول لي كفاية لخبطة لحسن العصاية تنزل. وانا مش فارق معاه. وبعدين العربية اتقلبت بيا في حادثة موت، كل اللي شافها قال مش ممكن اللي جواها يكون طلع، انا طلعت بشوية خدوش ولا حاجة. فانا طلعت وجريت على اب اعتراف، قلت له وصلت الرسالة. قال لي كده، قلت له بص انا شفت الموت بعينيا وفهمت ان ربنا من رحمته مرضاش ياخدني في اليوم ده، لانه كنت رايحة جحيم. فقال لي بعد ما شفت الموت بعينيا خلاص استقبلت الانذار تعدلت. في ناس ما بتتعدلش، في ناس بيجي الموت لغاية عندها مرة واثنين وتلاتة وتكمل في سكتها تاني. طب ليه؟ في اكتر من كده وضوح. بتيجي انذارات، بتيجي متاعب، بتيجي ضيقات، بتيجي حاجات تخوف وبعدين ترجع. ربنا بيعمل كده ساعات، يخوفك قوي من حاجة، ها خفت يلا خاف عشان تتوب تممه خلاص، كن بخوف ورعدة. كويس ان الواحد يخاف عشان ياخدها جد. مثلا واحد مخاصم انسان، ما انت عارف ان الخصام يغضب ربنا مهما كانت الاسباب، وتجيلك رسائل هادية ورسائل شديدة وانت مش راضي تسمع الكلام، وبعدين يجي انذار من اياهم كده اللي تحس انها تحصل حاجة مفيهاش تراجع. استقبلت ولا ما استقبلتش الرسالة؟ بتوع اورشليم كانت الرسالة واضحة، ناس منهم راحوا في السبي، في اكتر من كده ذل. كان لازم كله يختشي ويتوب ويخاف، لان ارميا مش ساكت، صوته صارخ في البرية زي يوحنا، مش راضي يسكت مهما هددوه بالموت. قال لهم لو ما تبتوش هيحصل اكتر من اللي حصل. ومع هذا الناس بتعند للاسف من اجل انهم لم يسمعوا لكلام يقول الرب اذ ارسلت اليهم عبيد الانبياء مبكرا ومرسلا ولم تسمعوا يقول الرب. اذا ربنا له المجد من محبته للبشر، ما يعني ما بيخضرش، اخطيت في التعبير ده، لا يفاجئ انسان بعقاب. ما فيش واحد هيجي في اليوم الاخير يقول له انت خدتني على اخوانا، لا مش ممكن حد هيقول كده، لانه على طول هتبقى يعني شريط حياته قصاد عينه، وكمية توجيهات ومراسيل وانذارات صريحة جدا. فمش محدش هيبقى له عين يقول له يا رب كانت مفاجأة. مفاجأة مفاجأة ليه؟ وكل اللي فات ده كان ايه؟ يبقى مفيش مفاجآت هنا. بس الواحد ايه زي ما قال الكتاب، اليوم ان سمعتم صوته فلا تقص قلوب. وأنتم فاسمعوا كلمة الرب يا جميع السبي الذين أرسلتهم من أورشليم إلى بابل. الرسالة هنا بقى إيه؟ للمسبيين الأوائل دول. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل عن أخاب بن قلاية وعن صدقية بن معسية. دول اتنين قاعدين هناك، ما هو بقى الأنبياء الكذبة دول أشكال والوان، بيقولوا لهم لا خلاص هترجعوا هترجعوا. وأرميا واخد خبر من ربنا إن لسه بدري على الرجوع، فبيعشموه. اللذان يتنبأان لكم باسمي بالكذب، ها انا ذا ادفعهما ليد نبوخذ راسر ملك بابل فيقتلهما امام عيونكم. اللي هما بيضحكوا على الناس، بيخدروا الضمائر. افتكروا التعبير ده، في ناس في الزمن ده بتخدر الضمير، يعني تقول كلام يخلي اللي قدامه يقول ما حصلش حاجه. كل الناس بتعمل كده، الغلط مش غلط قوي والدنيا ماشية كده، ويقولوا الكلام اللي يخلي الانسان اللي خايف من الشر ما يخافش من الشر. فطبعا ده بيعطل التوبة. ودول انبياء كذبة بيبعتهم الشيطان ليه؟ يضحكوا على الناس لغاية ما يهلكوا. وتؤخذ منهما لعنة لكل سبي يهوذا اللذين في بابل، فيقال يجعلك الرب مثل صدقية ومثل أخاب اللذين قلاهما ملك بابل بالنار. يعني الاثنين الكذابين دول اللي قاعدين يعشموا الناس ان مفيش مشاكل وبابل دي هتتحرق واليهود يرجعوا اورشليم مش هيحصل لها حاجة، وما تصدقوش ارميا اللي بيقول ربنا زعلان ده كلام، دول ملك بابل هيقليهم في النار. فالناس هتبقى بعد كده واخداها مثل لما يعني حد يحصل له حاجة يقول ده ايه ده ملعون زي فلان وفلان اللي اتقالوا في النار من كثر ما الاتنين دول ضللوا الناس وخدروا ضمائر. من اجل انهما عمل قبيحا في اسرائيل وزنيا بنساء اصحابهما. شوفوا بقى يبقوا معلمين وانبياء كذبة وهم عايشين في حياة زنا. ما هو الانسان التقي، عشان كده المسيح له المجد لما اتكلم عن الانبياء الكذبة قال حجة جميلة قوي، قال علامة مهمة، قال من ثمارهم تعرفونهم. ما هو مش ممكن واحد هيوعظ كلام بطال الا لو كانت سيرته كلها بطال. والانسان اللي هيقول كلام ربنا هتبقى حياته فيها تقوى، بيخاف ربنا. فهنا الناس دول الانبياء الكذبة كانوا بيزنيا بنساء اصحابهم، وتكلم باسمي كلاما كاذبا لم اوصيهما به، وانا العارف والشاهد يقول الرب. يعني لو الناس مش عارفة انا عارف. ما هو للاسف الناس تفضل مخشوشة ومش عارفة، لكن ربنا عارف وشايف، فمحدش هيقدر يضحك عليه. يجوز الناس تضحك على بعض فترة، لكن ربنا طمنا وقال حتى الضحك على بعض ده ما بيطولش، لانه ليس مكتوم الا ويظهر وليس خفي الا ويعلن. يعني مع شوية وقت كل حاجة بتبان. وكلم شمعيا النحلامي قائلا، ده واحد تاني من اياهم اللي عمالين يلخبطوا دماغ الناس. هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا، من أجل أنك أرسلت رسائل باسمك إلى كل الشعب الذي في أورشليم وإلى صفانيا بن معسيا الكاهن وإلى كل الكهنة قائلا. في واحد اسمه شمعية ادعى أنه هو كاهن وأنه عنده رسالة من ربنا، وكان كل غرضه إيه؟ يقول للناس ما تمشوش وراء أرميا النبي. فشمعية النحلامي ده، النحلامي ده غالبا ايه بلديته، يعني بلده اسمها كده، فاللقب ده من بلده. فجات رسالة لأرميا بخصوص هذا الشخص بالذات، من اجل انك ارسلت رسائل باسمك الى كل الشعب الذي في اورشليم والى صفانيا الكاهن والى كل الكهنة. صفانيا ده زي رئيس الكهنة ساعتها وكل الكهنة، قائلا قد جعلك الرب على شمعية نفسه بيدعي انه هو ربنا عمله كاهنا عوضا عن يهويدا الكاهن. يهويدا ده كان كاهن غالبا مات، ويعتقد انه ده كان كاهن فاضل، يقول بعض بيقول مش هو اللي مذكور في سفر الملوك، ايا كان هو بيدعي انه هو الكاهن المبعوث من ربنا. لتكونوا وكلاء في بيت الرب لكل رجل مجنون ومتنبئ فتدفعوا للمقطرة والقيود. يقصدوا مين هنا بالمجنون؟ أرميا. يعني ربنا بعتني عشان انبهكم للراجل المجنون اللي اسمه أرميا. ده شمعية بيقول كده، وشمعية ده بيقول ان هو رئيس كهنة وان دي رسالة من السماء. وطبعا الناس تحب تسمع كده، ليه؟ اصل أرميا بيوجعهم، أرميا عمال يقول توبوا وإلا، فالكلام بيوجع، فالناس اسهل حاجة ايه اللي كلامه يوجع ده نخلص منه، خلينا في الكلام المريح. زي يوحنا المعمدان لما قال لهيرودس لا يحل لك، هو كلام يوجع. فبرضو ايه، على قد ما هيرودس كان بيتأثر بيه في الاول، لكن جال يوم اللي يخلص منه، لانه مش مستحمل الصراحة دي والكلام المباشر. قال يعني بيقول ان ربنا عينه وكيل لكل رجل مجنون، يعني يقف لكل واحد مجنون ومتنبئ، فتدفعوا للمقطرة والقيود. والآن لماذا لم تزجر أرميا العناثوسي، أرميا النبي اسمه من عناثوس، قرية عناثوس، المتنبئ لكم؟ ده شمعية بيقول لصدقية الكاهن انت ساكت ليه على واحد زي أرميا؟ ازاي أرميا عمال يقول للناس السبي هيطول ولو ما تبتوش أورشليم هتتحرق؟ ايه الكلام ده؟ أرميا بيضلل الناس، ده راجل مجنون. لأنه لذلك أرسل إلينا إلى بابل قائلا، ما هو ده أصله بعت من بابل الكلام، فبيقول ده بعت لنا في بابل. وفعلا أرميا عمل كده، بعت لأولاده في بابل، قال لهم ابنه واسكنه وعمره ووقت لسه معانا وقت طويل، مش هترجعوا قريب. فطبعا دي غاظت الجماعة الكذابين قائلا إنها مستطيلة، ومستطيلة هي مقصود بها باب العمرانة وهتعمر لسه مش هتخرب. وكمان في بعض الترجمات يعني ان الفترة طويلة، ان الفترة السبي هتطول. ابنوا بيوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها. فقرأ صفانيا الكاهن هذه الرسالة في اذني ارميا النبي. يبدو ان صفانيا ده كان محايد او مش عارف يحدد موقفه، فقال له بص جالنا رسالة من شمعية النحلامي بيقول عليك انك مجنون، وبيقول ان ما نسمعش كلامك، وبيقول ربنا عينه كاهن مطرح يهويا داع، وبيقول انك انت بتلخبط دماغ الناس وبتقول لهم ابنه واسكنه وعمره في بابل. ثم صار كلام الرب الى ارميا قائلا ارسل الى كل السبي قائلا هكذا قال الرب لشمعيا النحلامي. وكل واحد يطلع بخداع كده يقوم ربنا يبعت رسالة على فم ارميا، زي ما حصل لو تذكروا الاصحاح اللي فات بتاع اللي اسمه حنانيا النبي الكذاب ده، لما في اخر الاصحاح مات موت وحش. فهنا برضو واحد اسمه شمعيا. هكذا قال الرب لشمعيا النحلام من اجل ان شمعيا قد تنبأ لكم وانا لم ارسله وجعلكم تتكلون على الكذب. الجملة دي مهمة قوي، جعلكم تتكلون على الكذب. في ناس بتتكل على الكذب، بتصدق كذبة وتعيش بيها. زي واحد تبقى حياته مليانة لخبطة بس عايش كذبة انه بيجي مثلا ايه يحضر قداس منتظم، وممكن يحلل لنفسه التناول من غير اب اعتراف، وهو حياته ملخبطة، ويأذي ويظلم ويخاصم ويسرق ويكذب ويعمل اي حاجة لكن مواظب. هي وبيعمل ايه هنا؟ بيتكل على كذبة وفاكر ربنا هيضحك عليه بشمعتين يعني، وربنا كده بيتكل على الكذب. او واحد يبقى حياته مليانة لخبطة ويدفع فلوس في الكنيسة وفاكر انه ده ايه كأنه بيشتري رضا ربنا، دي كذبة يا ابني، وربنا محتاج فلوس، ربنا لا يخدع. في ناس بتتكل على كذبة. اخطر كذبة ان الانسان يظن في نفسه انه صالح وانه عامل اللي عليه. اخطر كذبة ان الواحد يبقى عنده بر ذاتي كده زي الفريسيين من الكتبة، عايشين كذبة فاكرين ربنا مبسوط بيهم. فقال لهم ويل لكم انتم مخدوعين في روحكم. في ناس بتتكل على الكذب، في ناس تتكل على كذبة انه الناس شايفينها كويسة. ايوه حبيبي بس انت عارف انها كذبة، ما انت مخبي اللخبطة. الناس شايفينها كويس لان الناس طيبين ولان ربنا ساتر عليك ومدي بس للناس الصورة كويسة، ده من طيبة ربنا مش عاوز فضايح. لكن انت هتصدق كلام الناس؟ ما انت عارف، انت الوحيد اللي عارف ان ده كذب، لان اللي جوه غير اللي بره. هتتكل على الكذب؟ الاتكال على الكذب يودي جهنم. ليه؟ معطل للتوبة. خلاص الانسان هيتوب ليه؟ مصدق انه بيخدم او مصدق انه بيصلي او مصدق انه بيتصدق. الكلام ده لو معاه قلب منكسر متواضع وتائب وبيخاف من الشر وبيخاف ربنا يبقى كويس. لكن لو ده غير بقى حياة تانية مليانة قسوة ومليانة خطية ومليانة جبروت، لا يبقى اتكال على الكذب. قال لهم شمعية ده حسابه عسير، لأنه مش أذى نفسه بس، ده أذى جيل، أذى شعب، لأنه جعلكم تتكلون على الكذب. وده اللي بيخلينا لما تشوفوا الكنيسة واقفة للتعليم الغريب بشدة، ساعات الناس تقول ليه بس اللي يعني ما كل الناس كويسة وما فيش داعي ان كل تعليم كده نقف له. لا، لانه اي تعليم يدخله حاجة كذبة بيوصل الى ان الناس تتكل على الكذب. لما يطلع مثلا تعليم ينادي انه لا دور للتوبة المستمرة في خلاص الانسان او الجهاد في خلاص الانسان او الاعمال الصالحة لا دور لها في خلاص الانسان، طب ما دي ده تعليم غلط، وهيخلي الانسان مش محتاج يتعب ولا يجاهد ولا يسهر ولا يتوب ولا يعمل اعمال صالحة. ليه؟ بقولت انه خلاص المسيح دفع الثمن. طيب المسيح دفع الثمن بس هو اللي قال اسهروا وجهدوا وهربوا وقال ان في عذارة جاهلات مش هيدخلوا ودول عذارة. وقال ان في ناس يظنون ان هم كويسين وهيطلعوا هالكين، ونبهنا كتير، ودانا مثل الفعل اللي بيتعبوا. يبقى هنا تعليم غريب ممكن يضلل الناس ويجعلهم يتكلون على الكذب. لذلك هكذا قال الرب: هانذا أعاقب شمعي النحلام ونسل لا يكون له إنسان يجلس في وسط هذا الشعب ولا يرى الخير الذي سأصنعه لشعبي، يقول الرب، لأنه تكلم بعصيان على الرب. وطلع قرار إلهي، وأرميا قال القرار، شمعية ده هيموت، مش هيشوف بعني رجوع السبي هو وولاده، لأنه ضل الناس وراه. صح 30. الكلام الذي صار إلى أرميا من قبل الرب قائلا: هكذا تكلم الرب إله إسرائيل قائلا: اكتب كل الكلام الذي تكلمت به إليك في سفر. وده أساس فكرة الوحي المقدس، أن ربنا بيدي وحي لشخص نبي عظيم زي أرميا، وبعدين يوصيه يكتب. نفس الجملة دي اتقالت لموسى النبي، قال له اكتب في الآخر. فهنا في الأول هو بيوعظ وبيقول كلام ربنا بيوصله للناس، لكن ربنا كمان بيطلب انه يسجل هذا الكلام. ومن هنا يأتي الكتب المقدس، انها كتبت بيد أنبياء لكن مسوقين من الروح القدس. لأنه ها أيام تأتي، يقول الرب، وأرد سبي شعب إسرائيل ويهوذا، يقول الرب. قال له اكتب كمان عشان تبقى شاهد للأيام، أنك أنت يا أرميا قلت ده هيحصل وهيحصل بعد كده، لأن أرميا مش هيحضر العودة السبي. أرميا كم سنة وهيموتوه في مصر، اليهود هيموتوه، لكن أرميا شاف بروح النبوة أن السبي اللي طالع بابل ده لسه هيروح أكتر، سبي اكتر من كده، وارشاليم هتتدمر خالص. وبعدين شاف ان ربنا هيرجع تاني يرحم شعبه بعد 70 سنة. هل هيكون موجود؟ لا، مش هيكون موجود. قال له اكتب عشان الناس تعرف ان انت اللي كنت بتقول الحق وقدونا عن الناس دي، وعشان كده لما يحصل ويرجعوا يقولوا صحيح ارميا كان ربنا اللي بعته وما كانش بيكذب، بينما الكذابين كانوا بيضحكوا علينا. ها أيام تأتي، يقول الرب، وأرد سبي شعب إسرائيل ويهوذا، يقول الرب، وأرجعهم للأرض التي أعطيت أباءهم إياها فيمتلكونها. هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عن إسرائيل وعن يهوذا. في الوقت ده احنا قلنا في مملكة اسمها إسرائيل ومملكة اسمها يهوذا، شمال وجنوب، لأنه اليهود مختلفين مع بعض. هكذا قال الرب: صوت ارتعاد سمعنا. تاني هيتكلم عن خراب أورشليم، لأن خلاص الأيام العداد بيعد، الأيام عمالة تقرب والناس مش راضية تصدق، مكملين في الشر عادي. فكل شوية يعيد ويزيد تاني: أنا يا جماعة سامع صوت الصراخ، سامع اللي هيحصل، عشان يخافوا ما بيخافوش. صوت ارتعاد سمعنا، خوف ولا سلام، اسألوا وانظروا، إن كان ذكر يضع لماذا أرى كل رجل ويده على حقويه كماخض. يعني سمعت عن رجل بيولد هو بيسخر منهم، هم ليه كل رجل ماشي ماسك بطنه وماسك وسطه كأنه كماخض، كامرأة ماخض؟ عاوز يقول لهم الرجال هتصرخ في اليوم ده عشان يخوفهم ويرعبهم، يقول لهم أنا شايف منظر مزعج جاي، خافوا من ربنا وخافوا من العقاب. اسألوا وانظروا، إن كان ذكر يضع، يضع يعني يولد، لماذا أرى كل رجل يداه على حقويه كماخض وتحول كل وجه إلى صفرة؟ عارفين الوش المخطوف من كتر الوجع والخوف؟ آه، لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله. طبعا الخراب اللي حصل في أورشليم للأشرار هو زي بروفا كده، او زي مثل صغير لليوم الاخير، يوم الدينونة. لان الاشرار اللي في العالم، لو انت تيجي تتكلم مع واحد يعني لا يؤمن بوجود الله وتيجي تلمح انه هيبقى فيه نهاية وفيه حساب، يضحك، يسخر منك، يتريق عليك، ومش مصدق يعني ايه فيه حتى هيجي على السحاب ويبقى فيه اشرار وفيه ابرار، ويعتبرنا ناس متخلفين وعايشين في الوهم وخلاص. ربنا يهدي الكل، لكن احنا حسب ايماننا هي دي الحقيقة وهيحصل الكلام ده. فهيبقى اليوم ده يوم مخيف ومرعب لكل الأشرار وغير المؤمنين. لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب ولكنه سيخلص منه. اليوم ده بتاع خراب أورشليم ده يوم ضيق، لكن هيخلص منه بعدها بسنوات طويلة. ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود: إني أكسر نير عن عنقك وأقطع ربطك، ولا يستعبد بعد الغرباء بل يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيم لهم. يعني إيه؟ يعني ربنا بيكلم عن مرحلتين، مرحلة تأديب شديد هياخد وقت، ثم مرحلة خلاص وراحة وسلام بعدها. فبيكلم عن مرحلتين هنا، فبيقول على قد ما هيبقى اليوم ده يوم ضيق لكنه سيخلص، هينتهي. والمسيح قال لنا كده: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن بصوا لبعد ده: ثقوا أنا قد غلبت العالم. لا ننتظر على الأرض الراحة والسعادة وكل الهنا، لا، مش طبيعة الأرض كده، وإحنا ربنا ما وعدش بكده، لكن إحنا عنينا دايما بعد الأرض دي. يخدمون أكثر نير عن عنقك، يعني نير بابل ده هيتكسر فعلا لما يرجعوا المزبيين بعد 70 سنة، هيبقى النير اتكسر والذل والعبودية راحت. وأقطع ربطك ولا يستعبدوا بعد الغرباء بل يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم. طب إيه داود هيرجع تاني؟ تعرفين أرمية بعد داود بحوالي 400 سنة أو أكثر. لكن هو كل ملك بار يأتي بتقوى كانوا يسموه داود، عشان كده حتى المسيح لو المجد بقيت قال له: أصنى يا ابن داود، لأنه بيفكرهم بجمال داود المحبوب وعز مملكة داود. لأن داود اللي قيل عنه أنه بالتوبة في الآخر بقى حسب قلب الله، فربنا كان بيحب داود لأنه، عشان كده داود معناها محبوب، ولأنه بالتوبة ربنا نظف قلبه قوي فأصبح قلبه حسب قلب الله. فلما كان يجي ملك كويس الناس تقول ده داود بتاعنا. فيقول: يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيم لهم. والبعض بيبصلها إلى أن المسيح له كل المجد، هو داود العهد الجديد، يعني هو ملكنا ومخلصنا والمحبوب لنا كلنا ربنا يسوع. أما أنت يا عبدي يعقوب، عبدي يعقوب ده على الشعب كله، لأن يعقوب برضه فات عليه كتير. يعقوب دلوقتي مش هو، مش مقصود به مجرد ابن اسحاق، لا، يعقوب يقصد به الشعب. اما انت يا عبد يعقوب فلا تخف يقول الرب، ولا ترتعب يا اسرائيل، لاني ها انا ذا اخلصك من بعيد. لما تيجي ايام صعبه على الناس، يعقوب واسرائيل اللي هم مقصود بيهم بتوع ربنا قوي، ما يخافوش من الايام الصعبه. ليه؟ انت حبيبي بتاع ربنا، فانت مسلم نفسك لايد امينه، ما فيش حاجه تخوف. ولو وجعك شويه كويس، كله للخير، وماله لما تعدي بالزق كده من الباب الضيق مطلوب، يبقى انت ما تخافش. حتى لو هيجي عليك ايام صعبه، الخوف ده لغير المؤمنين، الخوف للناس اللي مش عارفه ربنا بيعاملها ازاي. بس احنا كاولاد الله، ده ابونا، والاب يأدب ولاده بس ما بيكرههمش طبعا، فما بنخافش منه، ما بنخافش. اقصد هنا ايه؟ مش بنعادي ربنا ولا بيعادينا، لكن يؤدبنا، فبنخاف من خطيتنا ونخاف نفقد علاقتنا به. فهنا بيقول الوسط ده كله كلام اللي يخوف ده: انت يا عبدي يعقوب لا تخف ولا ترتعب، لاني ها انا ذا اخلصك من بعيد. يعني لو اترميت في اخر الدنيا، ما انا مش عارف اجيبك، ارجعك واصلح كل حاجه مهما كانت اتلخبطت، انا ارجعك وخلصك من بعيد ونسلك من ارض سبيه. فيرجع يعقوب اطمئن ويستريح ولا مزاج. يبقى هنا بيكلم عن مرحله العوده من السبي اللي لسه لها كتير. لاني انا معك يقول الرب لاخلصك، الوعد المتكرر اللي مالي الانجيل، بالرغم ان في الوقت ده الناس اشرار ومش عاوزه تتوب، بس ربنا عاوز يقول لهم لو تبتوا تبقوا بتوعي، تسمعوا تاني نفس اللي انا قلته لكل اللي قبليكم واللي بعديكم. الناس بتوعي بقول لهم انا معك يقول الرب لأخلصك أنا معك مش عليك. وإن أفنيت جميع الأمم الذين بددتك إليهم فأنت لا أفنيك. يعني شوف الدنيا دي كلها تخرب تفضل أنت ابني برضه. لو الدنيا دي كلها تقلبت أنا معاك. فبيقول لو بددت كل الأمم اللي أنا بعتك ليهم هرجعك برضه بسلام. فأنت لا أفنيك بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. يعني إيه؟ هأدبك لكن مش هسيبك تفنى. ولن أبرئك تبرئة يعني إيه؟ مش كمنك ابني يعني إيه؟ أبرئك وأقول ما غلطت، لا أنت غلطت وعملت حاجة وحشة كتير وتاخد تأديب لكن لا أفنيك. فهنا لا أبرئك، الآية دي تؤكد حب إلهي شديد ورحمة متناهية وعدل، لأن الله بصلاحه لا يقبل الشر. فبيقول لا أبرئك يعني إيه؟ أنت عندت يا يعقوب وأنت أوحت وأنت كبرت زيادة وديتني ظهرك كتير، أنا لا أبرئك. فالتأديب قصاد اللي أنت عملته لكن مش هسيبك تهلك الهلاك. لا، طالما انت بتقول لي هرجع لك خلاص كل اللي فات ده يتشال، بس وهو بيتشال يمكن في شويه تاديبات شويه وجع كده على الماشي شويه تعب في الدنيا وماله، مقبوله دي، ده اقل حاجه، لان ما يزرعه الانسان ايه اياه يحصد ايضا. فهنا وعد مريح، انا لا افنيك، ده اللي يهمنا اكتر، زي المزمور لما يقول تاديبا ادبني الرب والى الموت لم يسلمني، الموت الابدي يعني يأدب قد ما يأدب بس ما يسلمنيش للهلاك. هكذا قال الرب كسرك عديم الجبر. عاوز يقول له ايه؟ بص يا يعقوب انت هتشوف ايام هتقول اتكسرت ما تتصلحش، لان فعلا السبي هيبقى عنيف جدا. قال له صحيح حسب كلامك كسرك عديم الجبر، عارفين لما يبقى كسر مضاعف ما ينفعش يرجعوه تاني، وجرحك عضال، يعني الجرح ده ما يلمش ابدا، بس هو بيتكلم من ناحية البشرية. ليس من يقضي حاجتك للعصر، ليس لك عقاقير رفادة، العربي ده مقصود بيه ان ملكش علاج فعلا عند البشر، اللي انت هتوصل له ده ملوش حل. سبي بابل بالنسبة لأي انسان يقول مستحيل ان اليهود يرجع لهم تاني بقية ويبقى لهم قائمة مرة اخرى حسب اللي شايفينه الناس. قد نسيك كل محبيك، رجع يكلم صهيون كأنثى لأنها عروسة المسيح. إياك لم يطلبوا لأني ضربتك ضربة عدو تأديب قاس، لأن اسمك قد كثر وخطاياك تعظمت. يعني فعلا العلقة هتبقى سخنة والتأديب شديد، وهتبقى قدامك المنظر كأنه لا يمكن الحاجة تتصلح، خلاص اللي حصل ده لا يمكن يتصلح. ما بالك تصرخين بسبب كسرك، جرحك عديم البر لأن اسمك قد كثر وخطاياك تعاظمت. يكرر الكلمة دي مرتين، الاسم كتر والخطية تعاظمت، يعني عدد الخطايا زاد قوي ونوع الخطية بقى عظيم. خلي بالكوا في خطايا بتبقى ايه، لما واحد وقع مره ممكن تضحك عليه ممكن تزحلق، لكن ما يكتر من نفس الخطيه ده معناه عنده استهتار. وبعدين الخطيه درجات، النظره غير الفعل، الزعل غير الخصام غير الاذى والانتقام درجات. فهنا الخطيه تتعاظم، يبقى بتزيد وبتتعاظم، وربنا زعلان وساكت وشايف ان الخطايا بتزيد في العدد وبتزيد في درجة الشر. فهنا بيعدها مرتين، اقراها لكم تاني، عدد 15 يقول ما بالك تصرخين، انت بتصرخ بعد كده ده انت علاجك صعب بسبب كسرك، جرحك عديم البرء لان اسمك قد كثر وخطاياك تعظمت، قد صنعت هذه بك. وقبلها يقول ضربتك ضربة عدو تأديب قاس لأن اسمك قد كثر وخطاياك تعظمت، سعدها مرتين في 14 و15. لذلك يؤكل كل آكليك. يعني إيه اللي هياكلك يا أورشليم ده أنا هاكله، يعني رجع تاني إيه يشجع، يقول لها على قد ما هسيبهم ياكلوك في وقت يا أورشليم ويأدبوك جامد على كثرة الشر اللي دخلك وعظمة الشر، إنما أنا بوعدك هاكل اللي ياكلوك. يعني إيه؟ لأن بتوع بابل دول وثنيين برضه، فهيرد عليهم العقاب. ويذهب كل أعدائك قاطبة إلى السب، ويكون كل سالبيك سلبا، وأدفع كل ناهبيك للنهب، لأني أرفدك. أرفدك بالدال، الرفادة يعني العلاج والشفاء، يعني هخليك الجرح اللي بيتقال عليه ملوش حل، لا يبقى له حل، هتخف. وأشفيك من جروحك يقول الرب، لأنهم قد دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها. يعني أنا لازم هعالجك برضو. هنا في رجاء جميل أوي. الإصحاحات دي أو أرميا كله بيكلم في قاعدة كده كتابية، أن ربنا يجرح ويعصب، دي طريقة ربنا. ولما بيجرح بيجرح للخير، ولما بيعصب بيعصب للخير، لأنه صانع خير ما بيعملش شر. والجرح ما بيبقالوش بديل، يعني بيبقى ده الوسيلة الوحيدة للعلاج. يعني لو ربنا عنده أي دواء تاني ينفع كان بعته، لكن بتيجي مرحلة ربنا بيلاقي إنه ما فيش بديل غير بالطريقة اللي هو شايفها، فيجرح ويبقى الجرح صعب وبيوجع ومرار، لكن ده كله من أجل المرحلة اللي بعدها، الواحد يخف من الخطية والشر ويبقى جاهز لدخول السماء، ده المهم. فهنا بيقول ايه؟ أرفدك وأشفيك من جروحك يقول الرب، لأنهم دعوك منفية صهيون. في ناس بقى اللي مش فاهمة ربنا، لما تلاقي تأديب شديد قوي على شخص يقولوا ده ربنا رفضه، لا انتوا مش فاهمين، ده ربنا متوصي به، ده ربنا بيحبه، ده ربنا بيظبط فيه، ربنا بيجهزه للسماء. لكن في ناس من بره زي ما قالوا أصحاب أيوب كده، قالوا له لازم ربنا غضبان عليك ورفضك، فقال له فزعل، قال لهم انا بحبه هو بيحبني وبيننا عمار وعشرة قديمة، لا ما ينفعش تقولوا كده. وهم بقى ده تفسيرهم، انت كده ربنا غضبان عليك. وفعلا طلع انه معه حق، وربنا مش غضبان عليه بالمعنى المطلق، لا ربنا بيأدبه. دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها، لا ربنا يسكت في وقت وكأنه ما بيعملش حاجة، ويبقى الناس بتصرخ وربنا ساكت، زي الطفل اللي بيصرخ وأبوه ماسكه وبيعالجه، الدكتور بيعالجه ومش عاوز يخلص لسه، لازم الموضوع يخلص لآخره، الجراحة دي أو العملية دي أو الحقنة دي لازم تخلص مظبوط. فيبقى الشخص بيصرخ لكن لابد منه. فيقول أشفيك من جروحك يقول الرب، قد دعوك منفية صهيون التي لا سائل عنها، هكذا قال الرب، ها أنا ذا أرد سبي خيام يعقوب. يبقى مع الوعد بالسبي في وعد بالعودة من السبي. وأرحم مساكنه، وتبنى المدينة على تلها، والقصر يسكن على عادته. طبعا كل ده مش هيشوفوه بعد شوية، هيشوفوا حرايق والقصور بتقع والأورشليم خربانة والهيكل نفسه هيتحرق. وبعد كده قال لهم كله هيرجع، حتى القصور هترجع زي عادتها. ويخرج منهم الحمد وصوت اللاعبين، وأكثرهم وأكثرهم ولا يقلون. والناس فاكرة مع السبي خلاص الشعب ده ايه هيضمحل مع السنين، قال لا هيرجعوا ويكتروا، ما دي من علامات البركة والخير ان الناس تكتر. وأعظمهم ولا يصغرون، ويكون بنوهم كما في القديم، وجماعتهم تثبت أمامي، وأعاقب كل مضايقيهم. يبقى كل اللي راح ممكن يرجع تاني. ويكون حاكمهم منهم، ويخرج واليهم من وسطهم. يقصد بقى إشارة إلى الفترة اللي بعد السبي، هيطلع ناس كويسين زي زروبابل وزي عزرة وزي نحمية وزي، وطبعا الإشارة الأدق إلى مسيح العهد الجديد. يكون حاكمهم منهم، ويخرج وليهم من وسطهم، وأقربوا فيدنوا إلي، لأن من هو هذا الذي أرهن قلبه ليدنوا إلي يقول الرب. إن تعبير جميل، يعني ربنا بيدور على اللي يرهن قلبه عشان يقرب لربنا، يعني بيبيع الدنيا كلها ويقول له عاوزك انت يا رب، يقول له تعالى بقى اعمل لك رئيس في شعبي. ربنا يبحث عن قلوب، ربنا زي ما قال القديس بطرس لا ينظر الى الوجوه، يعني مش ربنا اللي يضحك عليه، في ناس معاها معرفة وفي ناس معاها شهادات وفي ناس معاها تبرعات وفيها ناس، لا ربنا ينظر الى القلب. الناس ممكن تتغش في الحكم على بعض لكن ربنا ما يتغشش، فبيقول مين اللي يرهن قلبه، يعني يديني قلبه بالكامل كده ليدنو الي. الشخص المخلص اللي عاوز ربنا بس ومش عاوز غير ربنا، ربنا يقول له تعالى بقى استخدمك في خلاص الشعب. فمن هنا رسالة لينا اللي بتفكرنا بيه الوصية الاولى، تحب الرب الهك من ايه؟ من كل قلبك. تطلبونني تجدونني، استطلبونني من كل قلبكم. يبقى اللي بيطلب ربنا من كل قلبه ده اللي ربنا بيقول له انا بقى عاوزك انت، انت تيجي تعمل معايا شغل، انت تيجي تخلص شعبي، انا اشتغل بيك. يبقى كلنا لما نيجي نخدم نقول يا ترى قلبي وزنه ايه عند ربنا، وصل لقد ايه من النقاوة، هل بحبه من كل القلب؟ لو حبيته من كل القلب يشتغل بيه ويعمل بيه كتير عجايب، لكن احبه نص نص يطلع الشغل نص نص، ربع ربع يطلع ربع ربع، بحب الدنيا اكتر ما يطلعش شغل خالص. فهنا بيقول من هو هذا الذي ارهن قلبه ليدنو الي يقول الرب. هي معناها كمان اللي يبيع الدنيا كلها عشان يقعد معايا، اللي انا بالنسبة له الاول والاخر، الكل في الكل. يبقى ربنا في هذا الزمن كان بيدور على واحد زي ارميه، بس ارميه هو اللي عجبه، لان ارميه فعلا عمره كله على ايده، معرض للموت كل يوم لانه بيقول كلام ربنا اللي مش عاجب الناس، وعمال يقول لهم رسائل شديدة توجع، بس هي الدواء، هي لو مش وراه ما كانش حصل اللي حصل. لكن أرهن قلبه، يعني يعرض نفسه للموت ليدنو إلى الله ويسمع صوته. وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إله. يبقى بعد كل التأديب ده يقول لا هرجعكم تاني تبقوا شعبي وارجع أنا إلهكم تاني. نبوء عن العهد الجديد، كنيسة العهد الجديد، احنا شعب الله هو إلهنا. وهي أيضا نبوء عن عودة المسبيين ورجوع الهيكل تاني للحيوية اللي كان فيها. نختم بآخر آية، هو ده زوبعة الرب تخرج بغضب. وبص على الآخر وطمنهم بعد 70 سنة ربنا هيرجع تاني ويرحم الشعب ده ويرجعه ويزبط كل حاجة، بعدين قال لهم بس بكرة الزمن القريب الزوبعة جاية، عشان احنا لسه في مرحلة ما قبل التأديب. هو ده زوبعة الرب تخرج بغضب نوء جارف. نوة عنيفة، عارفين النوات بتاعت البحر دي، نوة عنيفة ما بتسيبش حاجة في وشها. على رأس الأشرار يثور، لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل وحتى يقيم مقاصد قلبه. يعني ربنا ما بيرجعش في كلامه، ليه؟ لأنه عنده مقاصد في قلبه. طب احنا عاوزين نعرف ايه المقاصد اللي في قلبه؟ لا اطمنه، عارفينها. الله يريد ايه؟ الجميع يخلصون. قلبه ما فيش قلب في الدنيا زي. ماذا يكون قصدك في قلبك تجاه البشر يا رب؟ عاوز ايه؟ الله لا يشاء ان يهلك احد، ده القصد. القصد الالهي يرجع كل العالم لحضنه مع كل الشر اللي عمله، بس اللي يتوب واللي يؤمن واللي يفهم واللي يسمع واللي يخاف. فهنا بيقول مش هيتراجع عن خطته حتى يقيم مقاصد قلبه، مكمل في خطته عشان القصد الالهي، خلاص اكبر عدد من البشر، مش الكل للاسف هيخلص، مش عشان ربنا، عشان ارادة البشر، لان ارادة البشر تتحدى ارادة الله. لكن من ناحية ربنا قصد الله أن الجميع يخلصون. في آخر الأيام تفهمونها، تعبير جميل أوي يختم بإصحاح 30. يعني لو ما فهمتش قصد ربنا في مرحلة معينة من حياتك، في وعد جميل بيقولك إيه؟ في آخر الأيام هتفهم. يجوز حصل لك أزمة كبيرة أوي في حياتك ما فهمتش، طب ليه؟ وكنت ماشي مع ربنا، او خلصت بعد سنين او خلصتش، او اتوجعت طول حياتك بوجع مستمر، او صلوات غير مستجابة وما كانش فيها حاجة وحشة. ماذا كان قصدك يا رب؟ ايه قصد قلبك؟ سأل ايه في اخر الايام تفهمونا. لما ربنا يحايل كل واحد يقول له تعالى بقى، بص اقول لك انت بالذات رحلتك كانت ماشيه كده، ولو كنت عملت لك اللي انت عاوزه كان هيحصل كده وكده وكده، وما كانش ينفع غير اللي انا عملته معاك، لان هو ده طريق خلاصك. فتبقى انت فرحان ساعتها وتشكر ربنا الى الابد على مقاصد قلبه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.